بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثانية، مناقشة المصنف للوجوه المذكورة مع بيان مختارة. أما بالنسبة إلى الوجه الأول وهو القائل بأن هناك خيارات مستقلة بعدد الورثة فيكون لكل واحد الحق في فسخ تمام البيت، فيناقش فيه المصنف بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى، لا دليل على أن الخيار يتعدد بعدد الورثة، وذلك لأن الدليل الدال على الإرث وانتقال ما تركه الميت لوارثه على نحوين. النحو الأول، ما ورد بلفظ المفرد يعني الوارث كالنبوي، ما ترك الميت من حق فلوارثه. ومن المعلوم بأن لفظ الوارث اسم جنس كما مر عليك في الأصول في أي بحث، المطلق المقيد اسم جنس، واسم الجنس يقبل الانطباق على الواحد فيقال له وارث، وعلى الكثير فيقال له وارث أيضا. وبما أن الوارث اسم جنس فهو يقبل الانطباق على جميع الوجوه الأربعة المذكورة لا خصوص الوجه الأول، وهو أن تكون هناك خيارات متعددة بعدد الوارثة بحيث يكون لكل واحد الفسخ في تمام البيت، بل يمكن تطبيق ذلك يعني هذا النبوي على الاحتمال الوجه الثاني أن تكون هناك خيارات متعددة بعدد الورثة لكن لكل واحد الفسخ في حصته، ويقبل الانطباق على الوجه ثالث ان يكون خيار واحد مش ترك بين المجموع، ويقبل الانطباق على الوجه الرابع ان يكون المقصود الطبيعة المتحققة بفرد واحد. إذن فلا معين للوجه الأول، فإن لفظ الوارث اسم جنس قابل للتطبيق على جميع الوجوه الأربعة. النحو الثاني، ما ورد بلفظ الجمع يعني الورثة، الورثة من قبيل الآيات القرآنية، للرجال يعني للورثة بعد خوف، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وغير ذلك من النصوص الواردة بلفظ الجمع. وهذا النحو الثاني توجد فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد من الجمع جنس الجمع، بما هو جمع ملحوظ فيه انضمام البعض إلى البعض الآخر، وهذا الاحتمال الأول لا ينسجم مع الوجه الأول بل ينسجم مع الوجه الثالث، لأنه هو القائل بأن الخيار يكون للمجموع بانضمام البعض للبعض الآخر. الاحتمال الثاني أن يراد من صيغة الجمع يعني الورثة جنس الفرد بانسلاخه عن معنى الجمع والانضمام، فكأنه قال الوارث وليس الورثة. وهذا الاحتمال يقبل الانطباق على الفرد الواحد وعلى الكثير كما هو الحال بالنسبة للنحو الأول. وبالتالي ينطبق على جميع الوجوه الأربعة ولا يختص بالوجه الأول. الاحتمال الثالث أن يراد من صيغة الجمع الورثة الاستغراق والشمولية، القابلة للانطباق على العموم المجموعي كما هو الوجه ثالث والعموم الأف رادي كما هو الوجه الأول. وبالتالي فلا يتعين أن المراد هو الوجه الأول. فتحصل إذن من خلال هذه المناقشة بتفريعاتها حتى لا يتشوش الذهن أن المصنف يقول لا دليل على الوجه الأول، لأن الأدلة الدالة على إرث الخيار على نحو ما ورد بلفظ المفرد، وهذا يقبل الانطباق على جميع الوجوه الأربعة لا خصوص الأول. النحو الثاني ما ورد بلفظ الجمع الورثة، وهذا فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من صيغة الجمع جنس الجمع، والمقصود بجنس الجمع يعني المنظم أفراد بعضها إلى البعض الآخر، وهذا يتناسب مع أي وجه؟ الثالث. نعم أحسنتم، لا الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من صيغة الجمع جنس الفرد، يعني كأنه قال الوارث، وهذا يقبل الانطباق على الواحد وعلى الكثير، فهو كالنحو الأول يقبل الانطباق على جميع الوجوه. الاحتمال الثالث أن يراد من صيغة الجمع الاستغراق والشمولية، وهذا الاستغراق والشمولية تحتمل أن يراد بها العموم المجموعي الذي ينطبق على الوجه الثالث، والعموم الأفرادي الذي يقبل الانطباق على الوجه الأول وكذلك على الوجه الثاني. بقي عموم ما ذكره، مر علينا في الأصول مولاي العموم ثلاث أقسام. أحسنت. إيش رأيك أنت يا شيخ عبد الله وإن كنت بعيدا لكنك قريب في القلب، إن العموم البدلي صحيح هذا من أقسام العموم أو لا؟ لأن أشرنا في الأصول أن في خلاف، بعضهم قسم العموم ثلاثة أقسام، هذا رأي المصنف وهو اللي مر عليك في الحلقة الثالثة، لكن القم في القوانين وافق النائين قال ما عندنا إلا فقط قسمان من العموم، عموم استغراقي وعموم مجموعي، هذا استغراقي يعني أفراد، أما عموم بدلي هذا يدخلون ضمن قسم المطلق، يقولون هذا مو عموم. هذا مر عليك مولاي، لازم تخلي الأصول مثل العجينة في يدك، ساعة تصنعه صمونة، تارة تجعله كعكة. إيه نابد من الأصول يكون مطبوخ عندك، أما إذا أصولك مو متينة ما يكون لك فضيلة في الحوزة العلمية عندهم، يعني هكذا متعارف. فانتبه، لازم الأساسيات والكبريات تكون عندك، فذكرت ذلك تذكيرا، بعدين راجع تروح البيت تفتح تشوف الشيخ ماذا كتب وتستذكر، وبينا هناك الصحيح أنه تقسيمات ثلاثة وفرق بين العموم البدلي والمطلق البدلي، فهذا من الخلط بين المطلق البدلي حيث قالوا أن العموم البدلي هو يرجع للمطلق البدلي، لا، العموم البدلي هذا يكون باللفظ مثل أي أحد وهكذا، أما المطلق البدلي يكون بالإط فتبصر. هذه المناقشة الأولى، هذا من باب استطراده على مطالب أصولية، حد لأن المصنف ذكر عموم مجموعي عموم أفرادي، أحببت أن أذكرك بالعموم البدلي. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية مولاي الجليل هي توجد قرينتان
عقلية ولفظية على عدم إمكان إرادة الوجه الأول من الوجوه الأربعة. أما القرينة العقلية فهي أن الخيار حق واحد بسيط، فكما أنه لا يقبل التجزئة والانقسام فكذلك لا يقبل التعدد بعدد الورثة، بل إن أو أن استحالة تعدده بعدد الورثة أوضح من استحالة تجزئته وتقسيمه. ولم يبين المصنف وجهه أو ضحية، ولعل ذلك من باب أن القول بتعدده بعدد الورثة خلاف وحدته، فيلزم منه انقلاب الواحد إلى كثير. وأما بالنسبة للتجزئة والتقسيم فهي وإن كانت محالة لكن قد يقال بأنها تنتقل للمتعلق وليس لذات الخيار. إذن فهذه القرينة العقلية من استحالة تعدد الخيار بعدد الورثة تدل على بطلان الوجه الأول، فلا يمكن أن تكون النصوص محمولة على الوجه الأول الممتنع عقلا، فحتى لو كانت ظاهرة فيه لابد أن نؤولها. القرينة الثانية وهي القرينة اللفظية، حيث إن أدلة الإرث دالة على انتقال المال والخيار للورثة، وانتقال المال للورثة إنما هو على نحو الاشتراك بالاتفاق بين الأعلام. فلو قيل بأن الأدلة دالة على انتقال الخيار للورثة بشكل مستقل فلكل واحد خيار مستقل للزم من ذلك استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، حيث إن لفظ الوارث أو لفظ الورثة استعمل بالنسبة للمال على نحو العموم المجموعي يعني اشتراك، وبالنسبة للخيار استعمل على نحو العموم الأفرادي، وهذا من استعمال الواحد في أكثر من معنى وهو محال على رأي المشهور. وإن لم يكن محالا فلا أقل أنه خلاف الظاهر. فلا تحمل النصوص عليه. إذن فلا بد أن نقول بأن الأدلة كما تدل على أن إرث المال بنحو مش ترك، فهي أيضا تدل على أن إرث الخيار بنحو مش ترك، لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من بعلى. إذن تدل على أي عموم؟ العموم المجموعي. هنا مولاي حتى تشوف التطبيقات الأصولية العملية، لا تقول أنا ما أشوف الأصولي عملي، ما أشوف فائدة فيه في باب الاستنباط. هذا مسألة حققناها في الأصول، منكم من كان معنا ومنكم من كان مع غيرنا في هذا المطلب، استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فما هي النتيجة التي ذهب إليها المصنف الآخند يعني عفوا رأي المشهور؟ استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لماذا يستحيل؟ وين تحقيق المطلب شيخ عاشور؟ لماذا شيخ عباس؟ لازم الأصول كالعجينة مو إيه فعلا. إيه أنت الآن تدرس حلقة ثانية وتدرس مثلا حلقة ثالثة، لابد تطبخ المطالب عندك، كثرة سماعك لها وكذا هاليوم يمكن تفلت، ما تبقى المعلومة لأنك جاي وتعبان وخايف من كورونا مثلا. زين هذا الشيء. شيء آخر، بعد ذهبت للمطبخ وشربت قهوة بعد تشوش الذهن، عندك درس. لكن كم مرة عدنا هالمطالب حتى ترسخ؟ لأن يقولون كثرة التكرار خلاص ترسخ المعلومة. مولاي لأنه يستحيل إفناء الواحد في شيئين، هذا كله بناء على أن الاستعمال من باب الإفناء، اللفظ يفنى في المعنى. أما لو أنكرنا هذه العلاقة، أن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة الفناء والمرآتية، وقلنا أن اللفظ علامة على المعنى، إذا نقول بالعلامية لا مانع من استعمال العلامة في أكثر من معلم، لأنه ما يفنى حتى نقول أفنيناه فكيف نفنيه مرة أخرى، لا هو علامة، والعلامة قد تستعمل علامة على ذاك، علامة على هذا، علامة على هذا. إذن لا مانع من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وقلنا هذا موجود في اللغة وذكرنا لفظ عينا. التفت مولاي. المناقشة الثالثة، إنما ذكر في الوجه الأول من أنه لو فسخ بعض الورثة مضى فسخه على الجميع، ولو أجاز البعض الآخر. غير تام، وذلك لأن مقتضى ثبوت الخيار لكل واحد من الورثة بناء على هذا الوجه يعني هو أن يكونوا كالوكلاء المستقلين، بحيث يمضي تصرف السابق منهم. فإذا كان السابق مجيز مضت إجازته، ولو فسخ بعده شخص آخر، ولو كان السابق فاسخا مضى فسخه على الجميع، ولا وجه لأن يقال بتقدم الفسخ على الإجازة مطلقا، بل المناط على السبق بالتصرف سواء بالإجازة أو بالإمضاء، لأن المتصرف يعتبر كالوكيل، فإذا كان سابق هو الذي ينفذ تصرفه على الباقي، وليس كما قيل في هذا الوجه من تقديم الفسخ مطلقا. فتحصل من كل ما تلوناه أن هذا الوجه الأول غير تام، طبق ثم مناقشة الوجه الثاني. قال: ثم إنه لا ريب في فساد مستند الوجه الأول المذكور له، فساد مستند الوجه الأول المذكور يعني هذا المستند للوجه الأول. لماذا؟ هذا المناقشة الأولى، لمنع ظهور النبوي وغيره في ثبوت ما ترك لكل واحد من الورثة، لأن المراد بالوارث في النبوي وغيره مما أفرد فيه لفظ الوارث، هذا النحو الأول يعني ما ورد بلفظ المفرد، جنس الوارد الوارث المتحقق في ضمن الواحد والكثير، وقيام الخيار بالجنس يتأتى على الوجوه الأربعة المتقدمة كما لا يخفى على المتأمل. هذا بالنسبة للنحو الأول إذا كان الوارد لفظ مفرد. النحو الثاني: وأما ما ورد فيه لفظ الورثة بصيغة الجام فلا يخفى أن المراد به أيضا أحد احتمالات ثلاثة، إما جنس الجام، وبينا المقصود بجنس الجام يعني الذي ينضم أفراده بعضهم إلى البعض الآخر، أو جنس الفرد يعني كأنه قال الوارث ولم يقل الورثة، وهذا يقبل الانطباق على الواحد وعلى الكثير، أو هذا الاحتمال الثالث الاستغراق، والاستغراق قابل للحمل على المجموع كما هو الوجه الثالث وعلى الأفراد كما هو الوجه الأول أو الثاني. بقي عموم ما ذكر العموم البدلي، التفت مولانا. والأظهر ما هو؟ يقول: والأظهر من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الثاني، فكأنه قال ما ترك الوارث ولم يقل ما ترك الورثة كما في نظائره، هذا هو الأظهر، وبالتالي يقبل الانطباق على الواحد وعلى الكثير، فيقبل الانطباق على جميع الوجوه الأربعة. هذه يا مولاي الجليل المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: هذا كله مع قيام القرينة العقلية واللفظية على عدم إرادة ثبوته لكل واحد مستقلا في الكل. أما الأولى القرينة العقلية فلأن المفروض أن ما كان للميت وتركه للوارث حق واحد شخصي، وقيامه بالأشخاص المتعددين أوضح استحالة وأظهر بطلانا من تجزيه وانقسامه على الورثة، كما أن الواحد ما ينقسم ولا يتجزأ، الواحد البسيط غير المركب يعني، كذلك هذا الواحد البسيط ما يقبل التعدد، بل هذا أوضح، وبينا ما يحتمل أن يكون وجها للأوضحية، فكيف يدعى ظهور أدلة الإرث فيه؟ بل حتى لو كانت ظاهرة لابد أن نرفع اليد ونؤولها، لأنها قامت القرينة العقلية على فسادها. وأما الثانية اللفظية فلأن مفاد تلك الأدلة بالنسبة إلى المال المتروك والحق المتروك، يعني المال والخيار شيء واحد، ولا يستفاد منها بالنسبة إلى المال الاشتراك وبالنسبة إلى الحق التعدد، يعني بالنسبة للمال على نحو العموم المجموعي، بالنسبة إلى الحق على نحو العموم الأفرادي، إلا مع استعمال الكلام في معنيين، مع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وهو كما ترى بناء على الرأي المشهور طبعا خلافا للرأي الآخر. المناقشة الثالثة: هذا مع أن مقتضى ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلين، وإذا كانوا وكلاء المستقلين مر عليك في البيع، شوفوا شلون المطالب مترابطة، خيارات مع بيع مع مكاسب مع أصول مع صارف مع كله مترابط. قبل يومين يوم الأربعاء الماضي كنا في هذا البحث أن الفقهاء كالوكلاء المستقلين، إذا كانوا كالوكلاء المستقلين تصرف الأول نافذ. أكد شوف شلون ترابط، يكون كالوكلاء المستقلين فيمضي السابق من إجازة أحدهم أو فسخه ولا يؤثر اللاحق، فلا وجه لما قيل راجع الوجه الأول ماذا قال، بحيث يكون له الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون، هكذا قال. هنا يقول ماذا، فلا وجه لتقدم الفسخ على الإجازة على ما ذكره، يعني ما ذكره من الوجه الأول. خب، وأما بالنسبة يا مولاي الجليل لمناقشة الوجه الثاني، فناقشه المصنف بمناقشة يتيمة واحدة، وإن قال المحقق الإيرواني في الحاشية جزء 3 ص 323 بأنه تأتي كل المناقشات التي ذكرناها على الوجه الأول على الوجه الثاني فتبصر. وحاصل المناقشة التي أفادها المصنف هو أن أدلة الإرث أن هذا الوجه الثاني يقول بتعدد الخيار بعدد الورثة، لكن يكون لكل واحد الخيار بمقدار حصته على أن يكون الخيار متعلقا بالحصة. وهذا لا يستفاد من أدلة الإرث، لأن أدلة الإرث على نحوين. النحو الأول ما لا نظر له إلى التقسيم أصلاً، وإنما مصب نظره لأصل الإرث وانتقال تركة الميت لوارثه، كالنبوي ما ترك الميت من حق فلوارثه. وهذا النحو من الواضح أنه لا دلالة فيه على أن الخيار يكون لكل واحد من الورثة بمقدار حصته، فللأم الثمن وللأب الفسخ في السدس فللزوجة الفسخ بمقدار الثمن وللأب الفسخ بمقدار السدس والأم الفسخ بمقدار السدس، لأن هذا النحو من الأدلة لا نظر فيه لأصل التقسيم. النحو الثاني ما تعرض للتقسيم كالآيات القرآنية من قبيل ولهن الربع مما تركتم وغير ذلك، وغاية ما يستفاد من هذا النحو بعد الالتفات والتوجه إلى أن الخيار لا يقبل التجزئة والتق سيم هو كون التقسيم بلحاظ المال، ولكن بعد إعمال الخيار أو بعد إسقاط الخيار، لا أن يكون التحصيص ثابتا قبل الأخذ بالخيار كما يدعي الوجه الثاني، بل يثبت التحصيص في المال بعد إعمال الخيار، وهذا لا كلام فيه، لكنه لا يدل على الوجه الثاني، بل يحتمل أن يدل على الوجه الثالث بأن يكون الخيار حقا مشتركا بين الجميع، فإذا فسخ أحد الورثاء انتقل المال للجميع بحيث يكون لكل واحد بمقدار حصته، فتحصل إذن يا مولاي أن الوجه الثاني غير تام لعدم دلالة أدلة الإرث على أن الخيار يكون بشكل متعدد لكل واحد، ويكون لكل واحد الفسخ بمقدار حصته، هذا معنى غير واضح. بل المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث، أن ما تركه الميت وهو شيء واحد ينتقل لمجموع الورثة وهو واحد، فيكون مشتركا بين الجميع. حتى نختم، وأما المناقشة في الوجه الرابع وهو القائل بأن الخيار يكون على نحو مشترك بين الجميع، لكن يكتفى بقيام واحد لأن الطبيعة تتحقق بفرد واحد، فيناقش فيه المصنف بمناقشتين. المناقشة الأولى لا دليل على هذا الوجه الرابع من خلال النصوص، وأن الخيار يكتفى فيه بمجرد قيام واحد، وبالتالي فلو فسخ شخص واحد من الورثة لم يمضي فسخه حتى لو لم يجز الوارث الآخر، فضلاً عما لو أجاز، فحتى لو كان الوارث الآخر ساكت ومحايد فمع ذلك لا ينفذ الفسخ بمجرد انفرادي واحد، فضلاً عما لو عورض الفسخ بالإجازة. المناقشة الثانية، إن هذا الوجه الرابع مخالف لظاهر الأدلة، حيث إن الظاهرة من أدلة الإرث أن إرث الخيار كإرث المال، وبما أن إرث المال يكون على نحو العموم المجموعي المشترك بين الجميع وليس على نحو العموم البدلي، فكذلك إرث الخيار يكون على نحو العموم المجموعي، لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فتحصل من كل ما تلونا أن الصحيح عند المصنف هو أن الخيار أن إرث الخيار يكون على نحو الوجه الثالث، بحيث ينتقل هذا الحق وهو واحد لجميع الورثة بحيث يكون مشتركين فيه، وهذا ما وافق عليه سيدنا الخوئي حيث قال: وعليه فالصحيح ما أفاده قدس سره من أن الخيار الواحد الثابت للمورث ينتقل إلى مجموع الورثة، والسر فيه ظاهر وهو أن الورثة لا تتلقى الخيار من الشارع ابتداء، لا، إنما ينتقل من الميت، لا أن الشرع قال أجعل لكم الخيار، لا، ينتقل من الميت إلى ورثته، فلا بد من أن يكون الخيار المنتقل إلى الورثة عين ما كان ثابتا للمورث كما وكيف، وإلا لم يكن المنتقل إلى الورثة هو ما كان للميت، ومن الظاهر أن الثابت للميت إنما كان حق واحد في تمام المبيع ولم يكن متعددا ولا ثابتا في بعض المبيع، وبما أن مجموع الورثة قائم مقام المورث فينتقل إلى مجموعهم ما كان ثابتا للميت، فلمجموعهم خيار واحد كما كان الأمر في انتقال المال كذلك إلى آخر كلامه، جزء 40 صاد 143. طبق العبارة. وأما الوجه الثاني فهو وإن لم يكن منافيا لظاهر أدلة الإرث من ثبوت مجموع المتروك لمجموع الوارث، هذا كلام غريب من المصنف. لماذا غريب؟ لأنه يقول هذا الوجه ما يتنافى مع انتقال المال إلى مجموع الورثة، مع أنه ذكر في بداية استحقاق كل منهم خيارا إذن ينافي هذا الوجه الثاني، ينافي انتقال الخيار لمجموع الورثة بنحو مشترك، إلا أن هذه المناقشة تجزئة الخيار بحسب متعلقه كما تقدم مما لم تدل عليه أدلة الإرث، لأنها على نحوين: النحو الأول أما ما كان منها كالنبوي غير متعرض للقسمة فواضح لأنه أصلا في قسمة، النحو الثاني وأما ما تعرض فيه للقسمة كآيات قسمة الأرث بين الورثة فغاية ما يستفاد منها في المقام بعد الالتفات إلى القرينة العقلية بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروك وهو الخيار لأنه بسيط، ثبوت القسمة فيما يحصل بإعمال هذا الحق لا في رتبة سابقة، إذا أعملنا الخيار يثبت التحصيص في المال لا أن التحصيص يثبت قبل الأخذ بالخيار، فيما يحصل بإعمال هذا الحق يعني إذا أخذنا الخيار أو أسقطنا تنازلنا عنه، فيقسم بينهم العين المستردة بالفسخ أو ثمنها الباقي في ملكهم بعد الإجازة على طريق الإرث. وأما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا في حصته فلا يستفاد من تلك الأدلة، إذن ما المتيقن من الأدلة؟ الوجه الثالث، فالمتيقن من مفادها هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع، فإن اتفق المجموع على الفسخ انفسخ في المجموع وإلا فلا دليل على الانفساخ بشيء منه. الآن مناقشة الوجه الرابع، ومن ذلك يظهر أن المعنى الثاني للوجه الثالث الذي نحن سميناه وجها رابعا وهو قيام الخيار بالطبيعة المتحققة في ضمن المجموع أيضا لا دليل عليه، هذه المناقشة الأولى لا دليل عليه، فلا يؤثر فسخ أحدهم وإن لم يجز الآخر، يعني حتى لو لم يجز الآخر مع ذلك هذا الفسخ ما يؤثر. أما بعد لو أجاز فمن باب أولى أنه ما يؤثر لأنه يتحقق تعارض. المناقشة الثانية، مع أن هذا المعنى أيضا مخالف لأدلة الإرث، لما عرفت من أن مفادها بالنسبة إلى المال والحق واحد، ومن المعلوم أن المالك للمال ليس هو الجنس، يعني الطبيعة المتحقق في ضمن المجموع، ما ينتقل المال إلى واحد على نحو العموم البدلي، المال ينتقل للجميع، كذلك بالنسبة للخيار، لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. والحمد لله رب العالمين.